بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع من نهاية القول المفيد في علم التجويد. الوجه الأول: تتمة الفصل الثاني في بيان حكم الراء تفخيما وترقيقا. الراء الساكنة المتطرفة فتكون كذلك بعد فتح وضم وكسر، فمثالها بعد الفتح يغفر ولم يتغير ويسخر ولا تذر وفلا تقهر ولا وفلا تنهر، ومثالها بعد الضم وانظر وأن اشكر ولا تكفر، فالراء مفخذة في ذلك كله بلا خلاف. ومثالها بعد الكسر استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وأبصر واصطبر ولا تصعد، فلا خلاف في ترقيق الراء في ذلك كله لوقوعها ساكنة بعد الكسر، ولا اعتبار بوجود حرف الاستعلاء بعدها في هذا القسم لانفصاله عنها، وذلك نحو فاصبر صبرا وأنذر قومك ولا تصاعر خدك، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بحكم الراء في الوصل. وأما ما يتعلق بحكمها في الوقف فهي لا تكلو في الوصل من أن تكون ساكنة قبل الوقف عليها أو متحركة، فإن كانت ساكنة نحو فلا تنهر وثيابك فطهر والرجز فهجر وأنذر قومك، أو كانت مفتوحة نحو أمر وصبر وغفر ولن نصبر والسحر والخير والحمير، أو كانت مكسورة لالتقاء الساكنين نحو واذكر اسم وأنذر الناس، أو كانت كسرتها منقولة نحو وانحرن شانئك وانظر إلى الجبل فاصبرن وعد الله حق، فإن الوقف على جميع ذلك بالسكون المجرد لا غير وإن كانت مكسورة، والكثرة فيها للإعراب نحو بالبر ونجاكم إلى البر وبالحر وإلى الخير ولصوت الحمير، أو كانت كثرتها للإضافة إلى ياء المتكلم نحو نذير ونكير، أو كانت الكثرة في عين الكلمة نحو يسر في سورة الفجر والجوار في الشورى والرحمن والتكوير وهار في التوبة على ما فيه من القلب ونحو ذلك، مما الكثرة فيه ليست منقولة ولا لالتقاء الساكنين جاز في الوقف عليها الروم والسكون، وإن كانت مرفوعة نحو قضي الأمر والكبر والأمور والنذر والأشر والخير جاز الوقف في جميع ذلك بالروم والإشمام والسكون. وإذا تقرر هذا فاعلم أنك متى ما وقفت بالسكون أو بالإشمام نظرت إلى ما قبلها، فإن كان قبلها كسرة نحو بعثر وقد قدر وناصر والأشر، أو ساكن بعد كسر نحو الذكر والشعر وبه السحر، أو ياء ساكن نحو قدير ونذير ولا ضير والخير، أو حرف ممال نحو الدار والأبرار عند من أمال، أو مرقق في قوله بشرر عند من رقق الراء رققتها. وإن كان ما قبلها في الوقف مفتوحا أو مضموما فإنها تفخم للجميع سواء تخلل بين هاتين الحركتين وبين الراء ساكن نحو القدر والصبر والفجر، أو لم يتخلل نحو والبصر والزبر. وقد نظم الملا علي القاري ما يتعلق بحكمها في الوقف فقال: وفخم الراء زمان الوقف إن لم تكن بعد ممال الحرف أو بعد كسر أو سكون الياء ورققنها سائر البناء. ثم قال: ولا يخفى أن قولي بعد كسر بإطلاقه يعم ما يكون بفصل وبدونه فيشمل نحو الذكر والشعر. ثم اعلم أن الساكن الحاجز بين الكسر والراء إذا كان صادا نحو ادخلوا مصر، أو طاء في قوله عين القطر، فقد اختلف في ذلك أهل الأداء، فمن اعتد بحرف الاستعلاء فخم الراء ومن لم يعتد به رققها، لكن ابن الجزري اختار في مصر التفخيم وفي القطر الترقيق نظرا فيهما لحال الوصل وعملا بالأصل، يعني أن الراء في مصر مفتوح مفخم في الوصل وفي القطر مكسور مرقق، وهذا هو المعول عليه. وقد نظم ذلك شيخنا الشيخ محمد المتولي فقال: واختير أن يوقف مثل الوصل في راء مصر القطر يا ذا الفضل، وإذا أردت أن تقف على قوله أنسري بالسكون في قراءة من وصل وكسر النون فإن الراء توقف. أما على القول بأن الوقف عارض فظاهر، وأما على القول الآخر فإن الراء قد اكتنفها كسرتان. وإن زالت الثانية وقفا فإن الكسرة قبلها توجب التلقيم. فإن قيل إن الكسر عارض فتفخم مثل أمرتاب، فالجواب أن يقال كما أن الكسر عارض فالسكون عارض، ولا أولوية لأحدهما فيلغيان معا، ويرجع إلى كونها في الأصل مكسورة فترقق على أصلها. وأما في قراءة الباقين وكذا فأسري في قراءة من قطع أو وصل، فمن لم يعتد بالعارض رقق أيضا، ومن اعتد به احتمل عنده التفخيم للعروض، واحتمل الترقيق فرقا بين كثرة الإعراب وكثرة البناء، لأن أصل أسري أسري بياء فحدثت لبناء الفعل، فيبقى الترقيق دلالة على الأصل، وفرق ما بين أصله الترقيق وما عرض له. فإذا وقف على قوله أن للاختبار وأراد الابتداء بقوله أسر على قراءة من وصل، فإنه يبتدئ بكسر الهمزة، وقد أشار إلى بيان ذلك صاحب كنز المعاني فقال وفسر أنسر الوصل أصل دنا وقف بترقيق راء في أنسر لمن خلا. كذا رجح الباقون فيه، وكلهم يرجحه في فسر قطعا وموصلا، وهمزة أسر كسر لدى البدء إن تقف على أن لدى أصل دنا وقف الابتلاء. الفصل الثالث في بيان حكم اللامات تغليظا وترقيقا. اعلم أن تغليظ اللام على قسمين متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه تغليظها من اسم الله تعالى وإن زيد عليه الميم بعد فتحة أو ضمة، نحو قال الله وشهد الله ويقول الله ورسل الله وقال اللهم، قصدا لتعظيم هذا الاسم الأعظم، ولأن موجب الترقيق معدوم، والفتحة والضمة يستعليان في الحنف والاستعلاء خفيف، فإن كان قبلها كسرة محضة فلا خلاف في ترقيقها، سواء كانت الكسرة متصلة في الرسم أو منفصلة عارضة أو لازمة، نحو لله وبالله وأفي الله وبسم الله وقل اللهم، ونحو ما يفتح الله وأحد الله، وإنما رقت بعد الكسرة كراهة التصعد بعد التسفل واستثقالا له. واختلفت فيما وقع بعد الراء الممالة، وذلك في رواية السوسي في قوله نرى الله وسيرى الله، فيجوز تفخيم اللام لعدم وجود الكسر الخالص قبلها وترقيقها لعدم وجود الفتح الخالص، والأول اختيار السخاوي كالشاطبي، ونص على الثاني الداني في جامعه وقال إنه القياس، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما. وأما نحو قوله تعالى أفغير الله ويبشر الله، إذا رققت للأزرق فإنه يجب تفخيم اللام من اسم الله بعدها قولا واحدا لوجود الموجب، ولا اعتبار بترقيق الراء قبلها. فإن قلت لما لم تفخم لام السلام لأنه من أسمائه تعالى، قلت نعم من أسمائه تعالى، لكن الأول يدل على الذات بالمنطوق وللفرق بينه وبين اللات في الوقف بالهاء مع عدم المنافرة. وإن قيل لما كتب الله بلامين والذي والتي بلام واحدة، قلت تفرقة بين المعرب والمبني. وإن قيل لما حذف الألف الأخيرة خطا، قلت لكي لا تلتبس بالله الذي هو اسم فاعل من لها يلهو، وقيل تخفيفا. انتهى مقدسي وشرح الشيخ حجازي. وأما المختلف فيه فكل لام مفتوحة مخففة أو مشددة متوسطة أو متطرفة قبلها صاد مهملة أو طاء أو ظاء، سواء فتحت هذه الثلاث أو سكنت خففت أو شددت، نحو على صلاتهم وتابوا وأصلحوا أو يصلبوا وآيات مفصلات وأن يوصل وله طلب ومطلع الفجر وبئر معطلة وإن طلق كنا وظلم وأظلم وظلام وظل وجهه وشبه ذلك. فقرأ ورش من طريق الأزرق بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك كله. أما إذا كانت اللام مضمومة أو مكسورة أو ساكنة نحو لظلوا إلا من ظلم فظلتم تطلع على قوم يصلي عليكم ووصلنا لهم القول وشبه ذلك، فإن اللام ترقق لا غير. وكذلك إذا كانت هذه الأحرف مضمومة أو مكسورة نحو ظلل وظلال وعطلت وفصلت فالترقيق لا غير، انتهى. التتمة في بيان مراتب تفخيم حروف الاستعلاء وفي تقسيم حروف التفخيم إلى ثلاثة أقسام. قال المرعشي: وحروف الاستعلاء عند ابن الصحان الأندلسي ثلاثة أضرب في مقدار التفخيم. الأول ما تمكن أي قوي فيه التفخيم وهو ما كان مفتوحا، والثاني ما كان دونه وهو المضموم، والثالث ما كان دون المضموم وهو المكسور. وعند ابن الجزري على خمسة أضرب: ما كان مفتوحا بعده ألف، ثم ما كان مفتوحا من غير ألف، وهذان مندرجان تحت أول الثلاثة، ثم ما كان مضموما، ثم ما كان ساكنا، ثم ما كان مكسورا. هذا ما ذكره المرعشي في رسالته نقلا عن ابن الجزري في التمهيد، ونقله عنه أيضا الحلبي والملا علي في شرحيهما على الجزرية، والنحراوي في حاشيته على شرح شيخ الإسلام، وهو المأخوذ به والمعول عليه. واستصوبه شيخنا عمدة المحققين الشيخ محمد المتولي، وأنشأ فيه سؤالا وأجاب عنه بقوله: نصوا بأن حرف الاستعلاء مفخم بدون ما استثناء، لكن وجدنا نحو غل يتخذ مرققا فيما علينا قد أخذ، فما جواب هذه المسألة عندكم فتوضحوه بالتي. يهدي السلام أولا إليكم وبعد فالجواب درا ينظم. حروف الاستعلاء فخم مطلقة، وقيل بل ما كان منها مطبقة، والأول الصواب عند العلماء، ولكن الإطباق كان أفخم. ثم المفخمات عنهم آتية على مراتب ثلاث، وهي مفتوحها مضمومها مكسورها، وتابع ما قبله ساكنها، فما أتى من قبله من حركة تفرضه مشكلا بتلك الحركة، وخاء إخراج بتفخيم أتت من أجل راء بعدها إذ فخمت. وقيل بل مفتوحها مع الألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها مكسورها، فهذه خمس أتاك ذكرها. فهي وإن تكن بأدنى منزلة فخيمة قطعا من المستفلة، فلا يقال إنها رقيقة، كضدها تلك هي الحقيقة، فلا تكن مستشكلا لقولهم، فخيمة في كل حال إذ علم، والاختبار شاهد لقولنا، فكن بصيرا بالعلوم متقنا. تم الجواب شافيا ويختم باسم السلام دائما عليكم. وأكثر من هذا ما ذكره بعضهم فقال: مراتب التفخيم حصرها يفي، فالضيف صدق ظل قل غير خفي، فالأول المفتوح بعده ألف، وبعده المفتوح من دون ألف، مضمومها ساكنها فما كسر، خمس من الصفات في السبع حصر. فتفخيم القاف مثلا على خمسة أضرب: الأول ما تمكن أي قوي فيه التفخيم وهو ما كان مفتوحا بعده ألف نحو قال والقائمين، والثاني ما كان دونه وهو ما كان مفتوحا من دون ألف بعده نحو لقد كان وقد خلقكم وصدقكم، والثالث ما كان دونه وهو المضموم نحو ولا تحسبن الذين قتلوا ويقول، والرابع ما كان ساكنا. قال شيخنا: الساكن فيه تفصيل، وهو إن كان ما قبله مفتوحا يعطى تفخيم المفتوح الذي لم يكن بعده ألف نحو يقطعون ويقتلون، وإن كان ما قبله مضموما يعطى تفخيم المضموم نحو أن تقبل منهم ويرزقه، وإن كان ما قبله مكسورا يعطى تفخيما أدنى مما قبله مضموم نحو اقرأ ونذقه. والخامس ما كان مكسورا نحو لا قبل لهم وقيل لهم. ثم اعلم أن حروف الاستعلاء ويقال لها حروف التفخيم سبعة، ويتبعها حرفان الراء في حال تفخيمها ولام التغليظ. قال المرعشي نقلا عن التمهيد: لأن اللام والراء المفخمتين يشبهان الحروف المستعلية. وقال المرعشي أيضا: الظاهر أنهما في حالتي تفخيمهما من الحروف المستعلية، وهي تنقسم في التفخيم إلى ثلاثة أقسام: أعلى وأوسط وأدنى. فأعلاها اللام المفخمة، وأوسطها حروف الإطباق وهي في التفخيم على ثلاثة أقسام أيضا وسيأتي بيانها، وأدناها بقية الحروف. قال المرعشي: ولما كانت الطاء المهملة أقوى في الإطباق من أخواتها كان تفخيمها أزيد من تفخيم أخواتها كما في الرعاية والتمهيد. ولما كانت الصاد والضاد متوسطتين في الإطباق كما عرفت كانتا متوسطتين في التفخيم أيضا. ولما كانت الظاء المعجمة أضعف حروف الإطباق في الإطباق كان تفخيمها أقل من تفخيم أخواتها. وبالجملة إن قدر التفخيم على قدر الاستعلاء والإطباق، فالطاء المهملة أفخم الحروف. ولما كانت القاف أبلغ في الاستعلاء من الخاء والغين المعجمتين كما عرفت كانت أفخم منهما، لكن لا يبلغ تفخيمها إلى مرتبة حروف الإطباق. فالمجود الماهر يفرق بين تفخيمي القاف والصاد في قوله: وعلى الله قصد السبيل وشبهه. انتهى. الباب الرابع في بيان أحكام الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب، وفيه خمسة فصول وتتمة. الفصل الأول في معنى الإدغام وكيفيته وفائدته وشروطه وأسبابه وموانعه والحروف التي تدغم والتي لا تدغم. اعلم أن الإدغام معناه لغة الإدخال، يقال أدغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه، وأدغمت الميت في اللحد إذا جعلته فيه. واصطلاحا خلط الحرفين المتماثلين أو المتقاربين أو المتجانسين فيصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة. وكيفية ذلك أن تجعل الحرف الذي يراد إدغامه مثل المدغم فيه، فتجعل اللام في نحو والشمس شينا، وفي نحو النار نونا، وفي من يؤمن ياء، وفي من واق واوا. فإذا حصل المثلان وجب إدغام الأول في الثاني حكما إجماعيا. وفائدته تخفيف اللفظ لثقل عود اللسان إلى المخرج الأول أو مقاربه، فاختار العرب الإدغام طلبا للخفة لأن النطق بذلك أسهل من الإظهار كما يشهد به الحس والمشاهدة. ولذلك شبه النحاة الإظهار بمشي مقيد، لأن الإنسان إذا نطق بحرف وعاد إلى مثله أو إلى مقاربه يكون كالراجع إلى حيث فارق أو إلى قريب من حيث فارق. وشروطه اثنان: شرط للمدغم وهو أن يلاقي المدغم فيه خطا سواء التقيا لفظا أم لا ليدخل، نحو إنه هو، فلا تمنع الصلة التي هي الواو الملفوظ بها في إنه هو، ويخرج نحو أنا نذير لوجود الألف خطا وإن لم يكن يلفظ به. والشرط الثاني في المدغم فيه وهو كونه أكثر من حرف إن كان من كلمة، فيدخل نحو خلقكم ويخرج نحو نرزقك وخلقك. وأما أسبابه فثلاثة: أحدها التماثل وهو أن يتحد الحرفان مخرجا وصفة كالباءين والميمين، نحو قوله نصيب برحمتنا ويا قوم مالي واذهب بكتابي وفي قلوبهم مرض. وثانيها التجانس وهو أن يتفق مخرجا ويختلف صفة كالتاء مع الطاء والدال مع التاء، نحو قوله والتاء طائفة وتكاد تميز. وثالثها التقارب وهو أن يتقارب مخرجا أو صفة كالدال والسين المهملتين فإنهما متقاربان مخرجا، نحو قد سمع، وكالتاء المثنات الفوقية والتاء المثلثة، نحو كذب الثمود فإنهما متقاربتان صفة لأنهما مهموستان منفتحتان مستفلتان مرققتان مصمتتان مشتركتان في انتفاء الاستطالة والصفير والتكرير والتفشي والخفاء، إلا أن التاء شديدة والتاء رخوة، فالتقارب في الصفة أن يتفقا في أكثرها. وكاللام والراء فإنهما متقاربان فيهما، وقد أشار بعضهم إلى بيان كل من الثلاثة فقال: الاتفاق مخرجا وصفة تماثل في نحو بائنيئة، والخلف في الأوصاف دون المخرج تجانس في الطاء والتائيج، والقرب في المخرج أو في الصفة أو فيهما تقارب فاستثبت، كالدال مع سين وشين أو كرا، واللام قد زال الجدال والمرا. قال المرعشي في حاشية رسالته: وأما عكس هذا بأن اختلف مخرجا واتفق صفة كالدال المهملة والجيم فغير داخل في شيء من هذه الأقسام الثلاثة. وقد أدغم بعض القراء الدال في الجيم في مثل قوله تعالى: قد جعل الله، ولعل الأولى إدخاله في المتجانسين بأن يقال اتفقا مخرجا واختلفا صفة أو بالعكس. ثم علم أن الحرفين إن تماثلا والأول ساكن ففيه عمل واحد وهو الإدغام، أو متحرك ففيه عملان إسكان وإدغام، وإن لم يتماثلا بأن تقاربا أو تجانسا والأول ساكن فعملان قلب وإدغام، أو متحرك فثلاثة أعمال إسكان وقلب وإدغام، فالساكن أقل عملا من المتحرك، ومن ثم سمي إدغاما سمي إدغامه إدغاما صغيرا، وإدغام المتحرك بعد إسكانه إدغاما كبيرا، وسمي كبيرا لكثرة وقوعه وأن الحركة أكثر من السكون. وقيل لشموله نوعي المثلين والمتقاربين والمتجانسين، وقيل لكثرة عمله لأنه يحتاج فيه إلى إسكان الحرف الأول وإدغامه في الثاني من المتماثلين، ويزيد على ذلك قلب الحرف الأول من المتقاربين والمتجانسين مثل الثاني، فتبدل الحاء من زحزح عن النار عينا، والسين من النفوذ زوجت زايا، والضاد من لبعض شأنهم شينا، ثم يضغم فيما بعده. انتهى ابن غازي. وأما موانعه أي الإضغام فقسمان متفق عليه ومختلف فيه. فالمتفق عليه ثلاثة، وهو كون الأول من المثلين أو المتقاربين منونا أو مشددا أو تاء ضمير، فالمنون نحو غفور رحيم وسميع عليم وفي ظلمات ثلاث ورجل رشيد، لأن التنوين حاجز قوي جرى مجرى الأصول فمنع من التقاء الحرفين بخلاف صلة إنه هو لعدم القوة، ولا تمنع زيادة الصفة في المدغم، ولذا أجمع على إدغام بسطة ونحوه، والمشدد نحو رب بما ومس سقر وتم ميقات والحق كمن وأشد ذكرى. ووجهه ضعف المدغم فيه عن تحمل المشدد لكونه بحرفين، وإدغام حرفين في حرف ممتنع، لأنه لو أدغم فيه لانعدم أحد الحرفين. وتاء الضمير أي سواء كان متكلما أو مخاطبا نحو كنت ترابا وأفأنت تكره وكدت تركن وخلقت طينا وجئت شيئا إمرا. وسبب إظهارهما كونهما على حرف واحد فالإدغام مجحف به، ولأن ما قبله ساكن ففي إدغامه جمع بين الساكنين، ولأنه إذا أدغم التبس الأمر فلا يدرى ضمير المخبر من ضمير المخاطب. ولا يخفى أن في إطلاقهم تاء الضمير على نحو أفأنت تكره تجوزا، إذ التاء فيه ليس ضميرا على الصحيح، والمختلف فيه من الموانع الجزم، وقد جاء في المثلين في نحو قوله يخلو لكم ومن يبتغي غير وإن يك كاذبا، وفي المتجانسين ولتأتي طائفة وألحق به وآت ذا القربى، وفي المتقاربين في قوله ولم يؤت سعة، والمشهور الاعتداد بهذا المانع في المتقاربين، وإجراء الوجهين في غيره. انتهى. إتحاف البشر وشرح الشاطبية للسخاوي. فإذا وجد الشرط والسبب وارتفع المانع جاز الإدغام، فإن كانا مثلين أسكن الأول وأدغم في الثاني، وإن كانا غير مثلين قلب كالثاني وأسكن ثم أدغم، وارتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة من غير وقف على الأول، لأن الإدغام لا يكون إلا عند وصل الكلمة بالتالية، انتهى إتحاف. ثم اعلم أن الحروف الأصول 29 تنقسم بالنسبة إلى هذا الباب أربعة أقسام، قسم منها لا يدغم في شيء وهو سبعة أحرف: الهمزة والألف والخاء المعجمة والطاء والظاء والصاد المهملة والزاي، فالسبعة بمعزل عن التماثل إلا الأربعة الأخيرة باعتبار الإدغام فيها. والثاني لا يدغم إلا في مثله وهو ستة أحرف: الهاء والعين والغين والياء والفاء والواو. والثالث لا يدغم إلا في مجانسه أو مقاربه لأنه لم يلق مثله وهو خمسة أحرف: الجيم والشين والضاد والدال والذال. والرابع يدغم في مثله ومجانسه ومقاربه وهو 11 حرفا: الحاء المهملة والقاف والكاف واللام والنون والراء والباء والتاء والثاء والسين والميم، انتهى. الفصل الثاني في بيان الإدغام الكبير، وهو ما تحرك أحد حرفيه وينقسم إلى مثلين وإلى غيره. أما المدغم في المثلين فهو ضربان من كلمة ومن كلمتين، أما ما كان من كلمة فهو كلمتان فقط، وهما مناسككم بالبقرة وما سلككم بالمدثر، فلا يدغم غيرهما على الصحيح، نحو جباههم ووجوههم وبشرككم وبأعيننا. ولذلك أشار الإمام الشاطبي في حفظه فقال: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. وأما ما كان من كلمتين فالوارد منه في القرآن 17 حرفا، وهي الباء نحو لذهب بسمعهم، والتاء نحو الموت تحبسونهما، والثاء حيث ثقفتموهم، والحاء النكاح حتى، والراء شهر رمضان، والسين الناس سكارى، والعين يشفع عنده، والغين يبتغ غير الإسلام، والفاء وما اختلف فيه، والقاف فلما أفاق قال، والكاف واذكر ربك كثيرا، واللام لا قبل لهم، والميم الرحيم ملكي، والنون وبنين نسارع، والواو وهو وليهم، والهاء فيه هدى، والياء أن يأتي يوم. فهذه 17 مثالا لكل حرف مثال، وقد جمع بعضهم 17 حرفا في أوائل هذه الكلمات فقال: يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت فصتي. وأما المدغم من المتجانسين والمتقاربين فهو ضربان أيضا في كلمة وفي كلمتين. أما ما كان من كلمة فلم يدغم منه إلا القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف وكان بعد الكاف ميم جمع لتحقق الثقل بكثرة الحروف، نحو خلقكم ورزقكم. فإن سكن ما قبل القاف نحو ميثاقكم وما خلقكم، أو لم يأتي بعد الكاف ميم جمع نحو خلقك ونرزقك، فلا خلاف في إظهاره إلا إذا كان بعد الكاف نون جمع، وهي طلق كن فقط بالتحريم، ففيه خلاف لكراهة اجتماع ثلاث تشديدات في كلمة. وقد جمع بعضهم الكلمات التي تدغم فيها القاف في الكاف في بيتين فقال: خلقكم ورزقكم والمضارع منهما، صدقكم وواثقكم فنغرقكم وما، سبقكم بلا خلف فأدغم جميعها، وفي حرف طلق كن بالخلف أدغم. وأما ما كان من كلمتين فإن المدغم من الحروف في مجانسه أو مقاربه بشرط انتفاء الموانع المتقدمة 16 حرفا، وهي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والدال والذال والراء والسين والشين والضاد والقاف والكاف واللام والميم والنون. وقد جمعها الشاطبي في بيت فقال: شفى لم تذق نفسا بها رم دوى ضن، سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. وسأذكرها على الترتيب فأقول: وأما الباء الموحدة ف فتدغم في الميم في قوله يعذب من يشاء فقط، وهو في خمسة مواضع لاتحاد مخرجهما وتجانسهما في الانفتاح والاستفال والجهر. وكافأت الغنة الشدة، وليس منه موضع آخر البقرة لأنه ساكن الباء في قراءة أبي عمرو، فهو واجب الإدغام عنده، فمحله الإدغام الصغير للكبير. وفهم من تخصيص باء يعذب وميم من إظهار ما عدا ذلك، نحو أن يضرب مثلا وسنكتب ما قالوا وكذب موسى. ووجه تخصيص الخمسة ثقل ضمة الفعل بعد كسرة، ثم لا بد من إظهار الغنة في حال الإدغام في نفس الحرف الأول لأنك أبدلت من الباء ميما وفيها غنة. وأما التاء المثناة الفوقية فتدغم في عشرة أحرف في الساء، نحو الصالحات ثم اتقوا، وفي الجيم نحو الصالحات جنات، وفي الذال المعجمة نحو والذاريات ذروة، وفي الزاي نحو الآخرة زينا، وفي السين نحو الصالحات سندخلهم، وفي الشين نحو بأربعة الشهداء، وفي الصاد نحو فالمغيرات صبحا، وفي الضاد نحو والعاديات ضبحا، وفي الطاء نحو الملائكة الطيبين، وفي الظاء نحو تتوفاهم الملائكة الظالمين. وأما التاء المثلثة فتضغم في خمسة أحرف، التاء والذال والسين والشين والضاد، ففي التاء نحو حيث تؤمرون، وفي الذال نحو الحرب ذلك لا غير، وفي السين نحو وورث سليمان، وفي الشين نحو حيث شئتما، وفي الضاد حديث ضيف فقط. وأما الجيم فتضغم في موضعين، أحدهما في الشين في أخرج شطأه، والثاني في التاء في ذي المعارب تعرج. وأما الحاء فتضغم في العين في حرف واحد وهو زحزع عن النار. وأما الدال المهملة فتضغم في عشرة أحرف، التاء والثاء والجيم والذال والزاي والسير والشين والصاد والضاد والظاء المعجمة، إلا أن تكون مفتوحة وبعد ساكن، فإنها لا تضغم إلا في التاء لقوة التجانس. ففي التاء نحو المساجد تلك بعد توكيدها، وفي الثاني نحو يريد ثوابا، وفي الجيم نحو داود جالوتا، وفي الزال نحو القلائد ذلك، وفي الزاي يكاد زيتها، وفي السين نحو الأصفاد سرابيلهم، وفي الشين وشهد شاهد، وفي الصاد نحو نفق الصواع، وفي الضاد من بعض ضراء، وفي الضاء نحو من بعض ظلمه. وأما الذال المعجمة فتضغم في حرفين، في السين من قوله تعالى فاتخذ سبيله، موضعان في الكهف لا غير، وفي الصاد من قوله تعالى ما اتخذ صاحبة بالجن فقط. وأما الراء فتضغم في اللام إذا تحرك ما قبلها، نحو سخل لكم للبشر لمن أطهر لكم، فإن سكن ما قبلها أضغمت في موضع الخفض والرفع، نحو والنهار لآيات المصيل لا يكلف، ولا تضغم في موضع النصب، نحو الحميرة تركبوها. وأما السين المهملة فتضغم في حرفين، الزاي من قوله وإذا النفوس زوجت، والشين من قوله الرأس الشيبة، باختلاف بين المدغمين فيه. وأجمعوا على إظهار لا يظلم الناس شيئا لخفة الفتحة بعد السكون. وأما الشين المعجمة فتضغم في السين المهملة من قوله ذي العرض سبيلا فقط. وأما الضاد المعجمة فتضغم في الشين المعجمة من قوله لبعض شأنهم فقط، وتظهر في نحو قوله والأرض شيئا في سورة النحل، والأرض شقة في عبد، ولا فرق بينهما إلا الجمع بين اللغتين واتباع سنة القراءة. فإن قيل إن الضاد أقوى من الشين لانطباقها واستعلائها لا تضغم، قيل يقابل الإطباق والاستعلاء تفشي الشين فيعتدلان ويتكافئان، ثم إنهما متقاربان في المخرج لأن الشين من وسط اللسان والضاد من حافته. وأما القاف فتضغم في الكاف إذا تحرك ما قبلها، نحو خلق كل شيء ينفق كيف يشاء، فإن سكن ما قبلها لم تضغم، نحو وفوق كل ذي علم عليم. وأما الكاف فتضغم في القاف إذا تحرك ما قبلها، نحو لق صورة يعجب قوله، فإن سكن ما قبلها لم تضغم، نحو وتركوك قائمة ولا يحزنك قولهم. وأما اللام فتضغم في الراء إذا تحرك ما قبلها بأي حركة، نحو رسل ربك أنزل ربكم كمثل ريح فإن سكن ما قبلها أدغمها مكسورة أو مضمومة فقط، نحو يقول ربنا إلى سبيل ربك. فإن انفتحت بعد الساكن نحو فعصوا رسول ربهم امتنع الإدغام لخفة الفتحة، إلا لام قال نحو قال ربي قال رجلان، فإنها تدغم حيث وقعت لكثرة دورها. وأما الميم إذا تحرك ما قبلها فتسكن وتخفى بغنة في الباء، نحو أعلم بالشاكرين وآدم بالحق، لأنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في الانفتاح والاستفال ثقل الإظهار والإدغام المحض بذهاب الغنة فعدل إلى الإخفاء. فإن سكن ما قبلها نحو إبراهيم بنيه والأحلام بعالمين واليوم بجالوت، فأجمعوا من هذه الطرق على الإظهار، وإنما اشترطوا الحركة لتحقق الثقل والتمكن من الغنة وليس في الإدغام الكبير مخفى غير ذلك. ونبه بتسكين الميم على أن الحرف المخفى كالمدغم يسكن ثم يخفى، لكنه يفرق بينهما بأنه في المدغم يقلب ويشدد الثاني بخلاف المنفي. وأما النون فتدغم إذا تحرك ما قبلها في الراء واللام، نحو تأذر ربك نؤمن لك، فإن سكن ما قبلها أظهرت عندهما، نحو يخافون ربهم يكون لهم، إلا النون من نحن فقط فإنها تدغم، نحو نحن لك لثقل الضمة مع لزومها ولكثرة دورها، انتهى. الفصل الثالث في بيان الإدغام الصغير، وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكنا، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وممتنع وجائز. أما الواجب فهو إذا التقى حرفان أولهما ساكن، نحو قوله أينما يوجهه ويدرككم وعبدتم وأحط وربحت تجارتهم، وقال الطائفة وقد تبين وأثقل الدعوى، وجب إدغام الأول منهما بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون أول المثلين هاء سكت، وهي في قوله تعالى ماليه هلك بسورة الحاقة، فإن فيها لكل القراء ممن أثبت الهاء وجهين الإظهار والإدغام، والأول أرجح. وكيفيته أن تقف على الهاء من مالية وقفة لطيفة حال الوصل من غير قطع نفس، لأنها هاء سكت لا حظ لها في الإدغام، وقد انفصلت عما بعدها في الخط، ذكره أبو شامة وسبقه إليه الداني في جامعه، واختاره المحقق ابن الجزري، والوجهان لورش موزعان على الوجهين في كتابه، أي الإدغام على النقل والسكت على التحقيق. وإلى ذلك أشار المنصوري بقوله ووقفة لطيفة بمالية لكلهم لمن روى كتابية محققا ومع نقلهم تنع إظهاره والإدغام يتبع. الشرط الثاني ألا يكون حرف مد، نحو آمنوا وعملوا والذي يوسوس، ونحو إلا بإذنه يعلم وسبحانه أن يكون له ولد، لئلا يذهب المد بالإدغام، وهذا النوع هو المسمى عندهم بمد التمكين. ومعنى التمكين أنه يجب على القارئ أن يفصل بين الواوين أو الياءين بمدة لطيفة بمقدار المد الطبيعي حذرا من الإدغام أو الإسقاط، وهو معنى قول أبي علي الأهوازي المثلان إذا اجتمعا وكانا واوين قبل الأولى منهما ضمة أو ياءين قبل الأولى منهما كسرة، فإنهم أجمعوا على أنهما يمدان قليلا أي طبيعيا ويظهران بلا تشديد ولا إفراط. وقد نظم ذلك صاحب الكنز فقال وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إدغامه متمثلا لدى الكل إلا حرف مد فأظهرا كقالوا وهم في يوم وامدده مسجلا لكل وإلا هاء سكت بمالية ففيه لهم خلف والإظهار فضلا بسكت وأدغم إن نقلت كتابية لورش وإن سكنت أظهر كما خلا. فإن انفتح ما قبل الواو نحو عصوا وكانوا أو الياء نحو لدي وجب إدغامهما عند جميع القراء. وأما إن كان المثلان في كلمة فإن حمزة وهشاما يدغمان الأول عند الوقف إذا كان حرف المد واوا أو ياء والحرف الثاني همزة، نحو بريء والنسيء وقروء، فيبدلان الهمزة مع الواو واوا ومع الياء ياء، فيجتمع المثلان أولهما حرف مد فيدغمان الأول في الثاني، انتهى. الشرط الثالث ألا يكون أول الجنسين أو المتقاربين حرف حلق، نحو فسبحه وأبلغه مأمنه وفصح عنهم وأفرغ علينا ولا تزغ قلوبنا، فإن حروف الحلق بعيدة عن الإدغام لصعوبتها، ذكره الملا علي في شرحه على الجزرية. وأما الممتنع فهو أن يتحرك أولهما ويسكن ثانيهما، سواء كان في كلمة نحو فإن زللتم وفررتم واتخذت بيتا، أو كلمتين نحو قال الملأ وقال اركبوا، فهذا لا يجوز إدغامه لأن شرط الإدغام تحرك المدغم فيه. وأما الجائز وهو المراد هنا فالوارد منه في القرآن 9 أنواع. النوع الأول إدغام الباء الموحدة في مقاربها، وهو حرفان الميم والفاء. أما الميم فاختلف القراء في إدغام الباء فيها في كلمتين، الأولى قوله تعالى ويعذب من يشاء بالبقرة على قراءة الجزم، أظهرها ورش وابن كثير بخلاف عنه، وأدغمها قالون وأبو عمرو وحمزة والكسائي. والثانية قوله يا بني اركم معنا بهود، أظهرها ورش وابن عامر وخلف، واختلف الباقون عن قالون والبزي وخلاد، أي بكل منهم الإظهار والإدغام والباقون بالإدغام. وأما الفاء فاختلفوا في إدغام الباء فيها في 5 مواضع، يغلب فسوف بالنساء، وإن تعجب فعجب بالرعد، قال اذهب فمن بالإسراء، فاذهب فإن لك بطاها، ومن لم يتب فأولئك بالحجرات، أدغمها أبو عمرو والكسائي وخلاد، واختلف عن خلاد في قوله ومن لم يتب فأولئك، وأظهرها الباقون. النوع الثاني إدغام تاء التأنيث في مقاربها، وهو 6 أحرف، التاء المثلثة نحو كذبت ثمود، والجيم نحو نضجت جلودهم ووجبت جنوبها وليس غيرهما، والزاي نحو خبت زدناهم لا غير، والسين نحو أنزلت سورة، والصاد حصرت صدورهم، ولهدمت الصوامع وليس غيرهما، والضاء نحو كانت ظالمة. ثم إن القراء في تاء التأنيث على 3 مراتب، منهم من أظهرها عند جميع حروفها وهو عاصم وقالون وابن كثير، ومنهم من أدغمها في جميع حروفها وهو أبو عمرو وحمزة والكسائي، ومنهم من أظهرها عند بعضها وأدغمها في بعضها وهو ورش وابن عامر. فأما ورش فإنه أدغمها في الضاء خاصة وأظهرها عند 5 الباقية، وأما ابن عامر فإن الحروف المذكورة عنده على 3 مراتب، منها ما أظهر عنده قولا واحدا وهو السين والزاي، ومنها ما أدغم فيه قولا واحدا وهو الضاء والتاء، ومنها ما عنده فيه تفصيل وهو الصاد والجيم. فأما الصاد فإنه أدغم فيه بلا خلاف في قوله تعالى حصرت صدورهم، واختلف راوياه عنه في قوله تعالى لهدمت صوامع، فأظهر هشام وأدغم ابن ذكوان. وأما الجيم فإنه أظهر عندها بلا خلاف في نضجت جلودهم، وأما وجبت جنوبها فإنه أظهرها من رواية هشام، وعنه فيها الإظهار والإدغام من رواية ابن ذكوان، انتهى ابن القاصح على شرح الشاطبية. النوع الثالث إدغام الثاء المثلثة في مقاربها، ولم يأتي في القرآن بعدها من مقاربها إلا الذال والتاء المثنات الفوقية. أما الذال فاختلفوا في إدغام الثاء فيها من قوله يلهث ذلك، أظهره ابن كثير وورش وهشام وأدغمه الباقون. وأما التاء فاختلفوا في إدغام الثاء فيها في كلمتين، الأولى قوله لبثت ولبثتم حيث وقع، أظهرها نافع وابن كثير وعاصم وأدغمها الباقون، والثانية قوله أورثتموها، أدغمها أبو عمرو وهشام والأخوان وأظهرها الباقون. النوع الرابع إدغام الدال المهملة في مقاربها، وهو 10 أحرف، التاء المثلثة والذال المعجمة وحروف دال قد. أما التاء فاختلفوا في إدغام الدال فيها من قوله ومن يرد ثوابا معا بآل عمران، أدغمها المصري والشامي وحمزة والكسائي، وأظهرها الباقون وهم نافع وابن كثير وعاصم. وأما الذال المعجمة فاختلفوا في إدغام الذال فيها من قوله كافها يا عين صاد ذكر، أظهرها نافع وابن كثير وعاصم وأدغمها الباقون. وأما حروف دال قد فهي ثمانية: الجيم نحو ولقد جاءكم، والدال نحو ولقد ذرأنا، والزاي نحو ولقد زينا، والسين نحو قد سمع، والشين نحو قد شغفها، والصاد نحو ولقد صرفنا، والضاد نحو فقد ضل، والضاء نحو لقد ظلمك. ثم إن القراء السبعة في دال قد على ثلاث مراتب، منهم من أظهرها عند جميع حروفها الثمانية بلا خلاف، وهم قالون وابن كثير وعاصم، ومنهم من أدغمها في حروفها الثمانية بلا خلاف، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي، ومنهم من أظهر عند بعضها وأدغم في البعض الآخر، وهم ورش وابن ذكوان وهشام. أما ورش فإنه أدغمها في الضاد والضاء وأظهرها عند الستة الباقية. وأما ابن ذكوان فإن الأحرف الثمانية عنده على ثلاث مراتب، منها أربعة أظهر عندها بلا خلاف، وهي السين والصاد المهملتان والجيم والشين، ومنها ثلاثة أدغم فيها بلا خلاف، وهي الضاد والضاء والذال المعجمات، ومنها حرف اختلف عنه فيه وهو الزاي. وأما هشام فإنه أظهر لقد ظلمك وأدغم في السرعة البواقي انتهى. النوع الخامس إدغام الذال المعجمة في مقاربها، وهو التاء المثنات الفوقية، وحروفها ذال إذ. أما التاء فاختلف القراء في إدغام الذال المعجمة فيها من قوله فنبذتها وعذت، أدغمها أبو عمرو وحمزة والكسائي وأظهرها الباقون، وكذا قوله اتخذتم وأخذت كيف جاء، أظهرها ابن كثير وحفص وأدغمها الباقون. وأما حروف ذال إذ فهي ستة: التاء نحو إذ تبرأ، والجيم نحو إذ جاءوكم، والدال نحو إذ دخلوا، والسين نحو إذ سمعتموه، والصاد نحو وإذ صرفنا، والزاي نحو وإذ زينا. ثم إن القراء في دال إذ على ثلاث مراتب، فمنهم من أظهرها عند حروفها الستة وهم نافع وابن كثير وعاصم، ومنهم من أدغمها في حروفها الستة وهم أبو عمرو وهشام، ومنهم من أظهرها عند بعضها وهم الكسائي وخلف وخلاد وابن ذكوان. أما الكسائي وخلاد فإنهما أظهراها عند الجيم وأدغماها فيما بقي، وأما خلف فإنه أدغم في التاء المثنات الفوقية والدال المهملة وأظهرها عندما بقي، وأما ابن ذكوان فإنه أدغم في الدال وأظهر عندما بقي. انتهى ابن القاصح على الشاطئ.